الدنيا وما فيها.
مرحبا بكم في بوليتيكاب تاريخ اليوم 3 سبتمبر 2015. اليوم باش نحكيه ونعود نحكيه على الزيارات الميدانية لعدد من الوزراء المعلن عنها والفجئية بين ظفرين. فبعد زيارات رئيس الحكومة وزير الصحة زيارات فجئية وزير العدل سجن الرابطة في مرة أولى، وبعد عاود زيارة أخرى بعد 24 ساعة لنفس السجن، وكذلك زيارة وزير التربية ناجي جلول إلى مدرسة في مورناق واتخاذ قرار فوري إغلاق المدرسة هذه بعد عينه من مشاهد وحالة كارثية. لافتتاحية بعد شوي بقلم دليلة مصدق اليوم في نفس الموضوع نسمعها بعنوان سياسة الاتصال لحكومة الصيد ضعف في الشكل وفي المضمون. الجزء الثاني اليوم باش نحكيه فيه على زيارة الوفد التونسي ومتابعة لزيارة التونسي إلى سوريا ودمشق تحديدا، خاصة بعد موصل القنصل التونسي الجديد إلى دمشق وبداية مباشرة مهامه بداية من اليوم، وعدة لقاءات من بينها اليوم مع وزير العدل السوري وحديث على حالة المساجين التوانسة في السجون السورية، ولقاء مع مفتي الديار السورية، لقاءات أكيد قام بها زميلنا ومفدنا الخاص إلى دمشق زهير الجيس. خليكم ديما في الاستماع جوهر أفهمنا.
قالت نستقيل كان نلقى مورد رزق، قلنا فما ألف مورد رزق نستقيل، قلنا فاش تستنى، غولتوا من الوتيدات 50-70 الساعة ساعتين برمشي يستقيل. شنو هالشيء هذا؟ ولا عملتوا العار المعلمين ولا عملتوا العار؟ فيقوا فيقوا على رواحكم، فيقوا فيقوا هلكتوا الشباب. يا رحمك يا بورقيبة، يا رحمك يا رحمك يا رحمك، كنا نقراوا الوتيدات بعد الرفنك وطلعوا طب وطلعوا معلمين وتوا فسدتوا التعليم.
أنا نحب نفهم يا جوهرة هالبلاد هذية شكون يسير فيها؟ كان خالد الكريشي يا سيدي نخليه ويعطي رأيه في البلاد، كان سي محمد عبد ومرته يا سيدي توما تحكموا في البلاد، كان سي حمد اللي نقدروا للاحترام ويحب يعطي رأيه وما يسالش. رحموني من شفاهموا في القضاء شنو يدوروا ومن يخلص وش يعمل وكذا وما شكون يتعامل يحب يحكم في البلاد. يا سيدي نسيبوا هالو، أعطيونا اللمدة متاع الرجالات هذوما باش نعرفوا احنا شكون يحكم في البلاد. كل واحد يطلع لك من البلاد عنده منقول، شو تحب انت سيليكسيوني ولا تحب انت عندك راي تفرض علينا؟ تفرض على عيلتك كل كلام بلاد هز الهاوية تبرم شو شوفوا السلم الاقتصادي الامور كيفني. والله عيب والله العظيم عيب وقت الواحد ما يغزرش للمراية وشوف وجهه شنو.
أنا عامل بالبلدية التونسية، تم فصل اليوم في الكونترا متاعي. حب نستفسر من سي محمد المكني، علاش تم فصلنا احنا بالذات من بلدية التونسية؟ وعلاش سي ولد فلان وفلتان يبقى يخدم صفة متواصلة؟ احنا نحبوا نصف التونسية، احنا اللي ضحينا عليها التونسية وقت الثورة، احنا اللي ضحينا عليها التونسية وقت المطر الصب، احنا اللي صرنا على البلاد العربي. بالرسمي جرح، ظلم، اللي قاعدين نعيشوه ظلم، ظلم كبير، بالرسمي ظلم كبير. ثم اللي فينا ما عندوش ما يفطر عيلة، ثم اللي فينا يتيم ويطرف على عائلة. نحبوا نستفسروا من عنده عليه على سياسة المثالين اللي قاعدة تصير في بلدية توسة، ناس فرض وناس سنة.
قالوا محمد مقني بربي حابين ندخلوا احنا التاكسيات بتاع سهلون على المقاول اللي خدم كياس هذاك، خليه ما كملوش، خلي كالدرجة بين الكياس والكياس. ثانيا نحبوا نعرفوا فماش برنامج اللي كرمفوا غربتين يتسكر هذاك واللي ما عادش يعبد توصل سيركيلاسيون حرية.
1 سبتمبر في سوسة وشارع الحبيب بورقيبة الكل طافي، أكثر مشتر الوان بمطفية. والله مش معقول، ما فهمتش وين المسؤولين نتاع البلدية؟ إذا كان في قلب الصيف وأكثر شارع فيه مترجلين وناس تمشي وجي على ساقيها في الحالة هذه، ما لو يصلحهم كيفاش؟ ويقولوا معناتها قايمين بواجباتهم وقاعدين يشاهدوا، يندى الوانة بيشريوا فيهم سقات ما همش المصافيت، يا أما الناس اللي تخدم ماهيش قايمة مجهودها. ماذا بينا أموا الشوارع الرئيسية اللي تتعدى منهم التوريست والعباد والناس الكل ينتبهوا لهم.
كانت هذه أصواتكم وتعليقاتكم اللي خليتوها على 73-24-3000. نواصلوا حديثنا اليوم كما قلنا باش نحكيه على سياسة الاتصال لحكومة الصيد ضعف في الشكل وفي المضمون، عنوان افتتاحية دليل مصدق.
بالأخر مع دليل مصدق
نجم نقولوا أنه أهم ميزة في طريقة عمل حكومة الصيد هي تنقلات وزيارات الميدانية، بعضها محضر وبعضها فجئية. زيارات هذه خلقت نقاشات كثيرة، البعض يعتبرها خطوة إيجابية تخلي الوزير يعاين بنفسه الواقع اللي صاير وما يكون شرهينة المستشارين ويقرب أكثر من المواطنين ويحس بالمشاكل اللي منها يعانيه. البعض الآخر يشوفها شعبوية وتضيع لوقت الوزير الثمين اللي من المفروض يعديه في حل الملفات العالقة وتنفيذ برنامجه في تطوير وتحسين الخدمات وخلق المشاريع. اللي همني اليوم في هالزيارات وأنها كانت فرصة لمعاينة ردة فعل الوزراء كيف يكونوا على عين المكان ويتفاجئوا حسب الأقوال بتبلحة من الواقع المزري نتاع المؤسسات العمومية، إنظافة وتجهيزات وأداء الموظفين. اللي لاحظوه أنه ردة الفعل تكون في أغلب الأحيان ارتجالية وعفوية، تعبر في اللحظة اللي فيها تتقال على الشعور اللي حس به المسؤول، تشوف تجاوزات وخروقات وواقع أليم. أحيانا هالتصريحات الارتجالية تثير إشكالات قطاعية وتولي بيانات وردود فعل من الهيئات المهنية والنقابات، ويتحل باب الانتقاد الكبير من طرف الخصوم السياسيين وبرش عباد اليوم يحكيوا على ضعف في السياسة الاتصالية لحكومة الصين. بعض الوزراء ما سمعنا لهمش حتى تصريح أو ظهور إعلامي وتواصل مع المواطنين وإعلامهم بالإنجازات، كما وزير التشغيل اللي اعتبروه بعض الشباب العاطلين على المواقع الاجتماعية في حالة فقدان وبصدد التفتيش عليه لغيابه التام في الإعلام. البعض الآخر يتكلم ويظهر ياسر في الإعلام، الشيء اللي يخليه يرتكب أخطاء اتصالية ويصرح بمواقف غير مدروسة خاطئة أو ناقصة دبلوماسية. البعض المتبقي تحس وأنهم غير مؤثرين تماما في علاقتهم بالإعلام ومضمون الاتصال والكلام، ولاو مستهدفين بالانتقاد والتهكم في الأحيان. صحيح وأنه فن الاتصال هام في عالم السياسة، وهذا مش جديد، لأنه يحدد صورة المسؤول عند الرأي العام حتى وإن كانت هالصورة مغايرة تماما للحقيقة والمضمون. الأكيد وأنه فن الاتصال علم وعنده قواعده ونوامس وتقاليده، ومن المفروض على كل مسؤول أنه يتعلمها باش يوصل للمرغوب بوضوح وسلاسة وبدون خطأ، وهذا يخليه يكسب شعبية وشهرة واستحسان. لكن الأكيد أيضا وأنه حكومة الصين تشكي من نقص كبير في استراتيجيتها الإعلامية وتواصلها مع عامة الناس وكثرة زلات اللسان والأخطاء وحتى التجاوزات، وهذا يخلي الأداء يظهر ضعيف وساعات مرفوض. اعتقادي وأنه الإشكال جاي مش من شكل التصريحات، لكن المضمون اللي عبر على ارتجال مش في الكلام فقط، لكن خصوصا في التعاطي مع الملفات وغياب برنامج واضح وخطة عمل مدروسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، الشيء اللي يخلي بعض الوزراء كما يقوم يقولوا يوليوا هزان ونفضان.
من الأخر وعلى الأخر مع دليل مصدق.
الاتصال وخاصة منه الاتصال السياسي عنده وناسه، وهذاك علاش احنا توجهنا الى الاستاذ معز بن مسعود المختص في الاتصال السياسي، هو معنا في مباشر. خلينا في البداية رحبوا بك. مرحبا بك استاذ.
مرحبا ومرحبا دي مستمعي جوال السام.
شكرا لك. احنا باش نعلقوا على قالته دليلة مصدق، لكن خلينا في البداية نسمعوا تصريح لوزير العدل ثم وزير التربية. خلينا نبدأ بوزير العدل محمد صالح بن عيسى في زيارة فجائية الى سجن الرابطة.
كل يوم جيب ملك عليها للنقطة، ماشي مجهين ناخذوا في الشهر متاعنا والدنيا مسخة كل، وهذا محلول توا حبلو قداش شهر مش يتقد هذا فكروا هذي بيش كوجين أنا نسميها، هذي مزبلة قاعدين ندوروا في شبابك مولو سخ والدنيا عافنا، هذي مزبلة مش كوجين.
هذا وزير العدل. وزير التربية ناجي جلول قرر إغلاق المدرسة الابتدائية أوزرة في منطقة مورنيك بتونس العاصمة بسبب الحالة المزرية اللي لقاها فيها وحتى العثور على علب جيعة فيما تسمى مدرسة. خلينا نسمعوه ونعلقوا عليه بعد.
فماش عساس ليلي مخوش
واللي في الدورة ما سرقونا
عليه، سرقونا وحدات عالمية
ماشي بغير غير
عم
دول عمليه اولياء عيط الاولياء يا ناس صرحوا لي والله ما بوجوني يا سيد الوالد
تبدلت انت يا معلم وفي معاك الجبين
التحليل التوقعات شوف وعندك هذا الناس المندوب
لا باذن الله سيد الوالد
لا معاش باذن الله سكرت
نسبيني
سكرت ما زيني سكرت وتشمع
انا عمامي
هذا
لا لا سيد
انا نعرف خدمتي انا نعرف شكون يقرا غاد هذا بن عمو شيخ راواد هذا بن عمو شيخ راواد بن عمو شيخ راواد انا ما مساعد هذه في المكتب
تنهم بها وجوش
باذن الله هذا اللي يقراو تقرينا انت
حد ما راسل سيد الوالد
وين يقراو هذا برجوه وين يقراو
في بالهم
عيب
في بالهم سيد الوالد
عيب.
كان هذا وزير التربية ناجي جلول، يبدو حسب ما سمعنا أنه مترشش على الأخر من حالة المدرسة اللي القاها، وكذلك حال المدير المدرسة ومسؤولين المدرسة على الحالة اللي القاها فيها. للتعليق معك الأستاذ معز بن مسعود المختص في الاتصال السياسي، مرحبا بكم جديد.
مرحبا مرحبا. إذن صراحة هنا كنت سمعت إلى هذه التدخلات يعني مديري العدل والتربية. ما يمكن أن أقوله أنه بالنسبة لبعض يعني الوزراء البعض منهم يعتمد يعني الفشية هذه كوسيلة للتأثير هنا أيضا، وهنا ما نجموش نقارنوا يعني الوزارتين لأنه كل وزارة وليها مشاكلها. إذا نبدأ بوزارة التربية مثلا، نعرفوا أنه هناك عديد المشاكل العالقة مع خاصة النقابة في الفترة الأخيرة، نجموا نرى بأنه هذه الزيارات فيها نوعا ما يعني الحياد بالرأي العام عموما نحو مشاكل أخرى، مشاكل حقيقية تشهدها يعني المدارس الابتدائية. لكن السؤال الذي يطرح هنا هو أنه في حضور هذه الزيارات الفجائية، هل هناك يعني قرارات حقيقية ترتبت عن يعني عن معينة هذه الحالات يعني اللي شفناها المتردية جدا في بعض المدارس أمنا؟ فلأن الزيارات الفجائية هي تعتمد كوسيلة، ونعرف أنه في النظام السابق كانت يعني عديد الزيارات الفجائية التي يقع اعتمادها وتستهدف بالأساس يعني هنا التأثير في الرأي العام. الطريقة هنا تغيرت أم لا؟ السؤال الذي يطرح، يعني ما لاحظناش يعني تغير في الطريقة، حتى أن البعض يعتمد الزيارات الفجائية لتغطية جانب نقص تقريبا في الإطار السياسي أو
وتحميل
جانب
وتحميل المسؤولين المحليين يعني وتحميل المسؤولين المحليين المسؤولية، يعني أنه الوزير قاعد يلوم على المسؤول الصغير علاش عملت هكا وعلاش عملت هكا في الوقت اللي الوزير الوزارة كل تتحمل المسؤولية.
بطبيعة الحال أنه هو شوف صحيح أنه هناك تحميل للمسؤولية، لكن أيضا الوزارة والوزير يتحملون أيضا جزء من هذه المسؤولية، لأنه هناك سلطة إشراف تعود المدرسة والنقائص هذه. وتعرفوا الآن يعني مع الإنترنت لا يمكن أن يخفى شيئا، يعني القضية هو ليس في أني نقوم بزيارة فجائية وتكون يعني هناك عديد وسائل الإعلام اللي مشيت مع الوزير ولعينت القضايا هذه، لأنه اليوم حتى في غياب وسائل الإعلام يعني هناك وسائل تقنية جد متطورة والتي يمكن من خلالها أن نبين للرأي العام يعني كل هذه النقائص. والرجل السياسي اليوم يجب عليه أن يضع نفسه في إطار وجود وسائل أخرى اليوم اللي تنجم تكون يعني في جزء تعود وسائل الإعلام لتبرز الحقيقة للرأي العام. يعني أحيانا لسنا بحاجة إلى زيارة فجائية لنكتشف ذلك، باعتبار أن الوسائل التقنية الحديثة خاصة اليوم بالهاتف الجوال يعني مجرد استخدام يعني بعض الأنظمة الموجودة في الهاتف الجوال اليوم يعني بين ذلك للرأي العام.
وقفة صغيرة مع الببليسيتي ونرجع نواصل معك الحديث، الأستاذ معز بن مسعود المختص في الاتصال السياسي. الأستاذ معز بن مسعود المختص في الاتصال السياسي، قلت بكري شوية أنه الوزراء من خلال زياراتهم الفجائية بين ظفرين حاولوا تحويل الرأي العام عن المشاكل الرئيسية في مختلف القطاعات، نزيدوا نوضحوا كده هذه.
نعم، لأنه قلت هناك بعض الملفات الساخنة، مثال في مستوى وزارة التربية هناك عديد الملفات الساخنة وخاصة فيما يتعلق بالعودة المدرسية، ونعرفوا اللي هناك الكثير من الامتعاض لدى الأولياء خاصة والتخوف خاصة في أنه ما تصيرش هذه العودة المدرسية، ولكن أو أنها تصير يومين وبعدين مباشرة يكون هناك إضراب يعني. ونرجع للمربع يعني بتاع السنة الفارطة اللي صار فيه يعني أخذ ورد كبير وتجاذب كبير بين الوزارة والنقابة التعليم الأساسي. قلت هذا فيه نوعا ما يعني عند إخراج بعض المشاكل الأخرى التي تعانيها وزارة التربية، خاصة على مستوى العيلة في بعض المدارس فيه نوعا ما يعني هنا الحياد نوعا ما على مستوى الرأي العام أو محاولة الذهاب بالرأي العام إلى مشاكل أخرى غير المشاكل اللي تشغله الآن خاصة مشاكل العودة المدرسية.
معنى نجم نقوله إنه بعض الوزراء قاعدين يمارسوا في استعراض عضلات إعلاميا على الأقل، معنى يستغلوا وجود وسائل الإعلام بشي يوصلوا الرسائل اللي حابوا يوصلوها للرأي العام.
فعلا، لأنه هناك بعض الوزراء اللي معنى حتى حضور الإعلامي متاحهم مبالغ فيه، وتعرف أنه عندما يكون هناك حضور إعلامي كبير هذا ممكن أن يكون له يعني أثر سلبي جدا على الشخصية السياسية عموما، يعني فهمت؟ لأنه هنا دائما حتى على مستوى الحضور الإعلامي يجب أن يكون الحضور الإعلامي مدروس سياح مرتبط يعني ببعض الملفات، هذا أكيد، ولكن يجب أن يكون أيضا حضور إعلامي مدروس، لأنه عندما يكون هناك حضور أو تواتر في الحضور كبيرة للشخصيات السياسية هذا يكون عنده أثر سلبي وسلبي جدا يعني عليها.
ويزم تكون فما يعني نتائج لبعض الزيارات هذه. بالنسبة للاختيار لبعض الوزراء الميدان ومش التقارير اللي توصل لمكتب السيد الوزير، شو رأيك في يعني الاختيار هذا سي معز؟
هو على مستوى اختيار أنه الوزير ينزل الميدان هذا هام، ولكن هذا اللي يعفيه أيضا من ضرورة يعني حل الملفات الساخنة اللي موجودة عندهم أيضا، فهمتني؟ قلت نزول الميدان لأنه أحيانا المشكلة المطروحة هناك بعض السياسيين اللي موجودين في برجهم العاجي وما يشوفوش شنو اللي قاعد يصير في الواقع. هذا مشكل. التواتر بين محاولة الشخصية السياسية ومحاولة الوزير حل الملفات المطروحة على مكتبه وأيضا نزوله إلى الميدان لمعايشة المشاكل الحقيقية اللي يعنيها القطاع متاعه هذا هام مهم جدا، هام مهم جدا. نعرف قبل كان وزارة الفسحية حل على أعلى هرم السلطة كنا كي نشوفوا شكون هو رئيس دولة يقوم ديما بالزيارات الفسحية هذه حتى يحمل الوزير أو بعض الوزراء، فهمتني، بعض المشاكل وعنيها بعض القطاعات. اليوم لقينا أنه هناك تسابق بين الشخصيات السياسية في ذهابهم إلى الميدان ومحاولة معايشة بعض المشاكل اللي يعيشها قطاعهم، وكأنه تسابق أصبح بناتهم شكون يظهر أكثر. أوكي، شكون أول اللي يظهر أكثر، ومش شكون يظهر أكثر فقط، أيضا شكون يكون عنده حضور إعلامي أو محاولة يعني التطرق لبعض المشاكل اللي يعيشها القطاع عبر وسائل الإعلام. هنا
أستاذ في النقطة هذه سؤالي تطرح على التوظيف السياسي، خاصة وأنه بعض الوزراء ينتمون إلى أحزاب سياسية منها في الحكم ومنها مش في الحكم، يعني التوظيف السياسي للزيارات الميدانية هذه واللي يحبوا يعملوا البوز والشو من خلال وسائل الإعلام، شو رأيك؟
هو صحيح هناك بعض الشخصيات السياسية اللي تحب تبرز تقريبا الحركة التي ينتمون إليها أو يعني الحزب الذي ينتمون إليه من خلال هذه الزيارات الفجائية، ومن خلال هذه الزيارات الفجائية يحبوا يبينوا أنه مثال الشخصية السياسية اللي تنتمي لحزب فلان هي أكثر نشاط من شخصيات أخرى يعني قابعة بقت في مكاتبها، وهذا أيضا صحيح، معناه فما
مزايدات سياسية،
فما الكتب أول، ثم أيضا كنت أشوف بوليتيك هذا موجود هذا، علش قلت أنه حتى الحضور عبر وسائل الإعلام عموما يجب أن يكون يعني حضور مدروس، يعني ليزاباريسيون هذه تكون جينيرالمون تكون تري بيان كالكولي، فهمتني، الحضور هذا يكون مدروس ويكون ايضا مرتبط ببعض الملفات. هو العبره ليس في اني نظر على عبر كل الاعلام ونظر في كل واحده، العبره في اني نظر نختار وسيله الاعلام نظر فيها، فهمتني، ونكون نحضر الخطاب نتاعي بالشكل الجيد اللي ممكن اثر فيه في الراي العام.
نقطه اخيره بالنسبه لتقييمك لسياسه حكومه تحبيب السيد الاتصاليه بشكل عام.
هو صراحة هناك تذبذب نوعا ما على مستوى في يعني الجانب الاتصالي في حكومة السيد، في الكثير من التذبذب نوعا ما، وحتى أنه أحيانا نجم نقول هناك غياب للتنسيق بين الوزراء أنفسهم أو بين رئاسة الحكومة وبعض الوزراء، وهناك يعني عمل كبير وكبير جدا يلي بقيام به خاصة على مستوى الاتصالي، وخاصة أنه نعرفه الآن هناك العديد من المشاكل اللي نعيشوها اليوم، سواء كان مشاكل اجتماعية أو خاصة الوضعية الاقتصادية في البلاد، واللي تتطلب هنا أكثر من المواطن التونسي، وتطلب مجهود أكبر عن مستوى الاتصالي حتى نبلغ يعني هذه.
يقول القائل هو رئيس الحكومة ساعات يقوم بزيارات ميدانية ويتصل بالمواطنين، شو مطلوب أكثر منه معناها باش السياسة الاتصالية متاعه تكون أنجع وأحسن؟
لا، هو هنا يجب تقييم الحضور هذايا إذا كان الجانب الاتصالي، لأنه الفائدة مش كأن يقوم بعمل الاتصالي، يجب تقييم العمل الاتصالي هذا ومعرفة أثره في المواطن عموما.
المطلوب اليوم في نقاط أستاذ معز، مطلوب اليوم من حكومة الحبيب السيد اتصاليا، مطلوب منها في نقاط
اتصالية. أولا يعني وضع استراتيجية اتصالية واضحة، فهمتني، تقريبا تغطي أهم القطاعات اللي ممكن تشغل بال المواطن، عن القطاع الاجتماعي والقطاع الاقتصادي اليوم في تونس، القطاعين هذولا، وزيد عليهم القطاع التعليم ايضا اللي اصبح ايضا يمثل هاجس كبير بالنسبه للمواطن التونسي، وخاصه مع كثره الاضرابات هذه والتهديد حتى بمقاطعه يعني العوده المدرسيه. اذا هنا نرتبهم حسب اولويه معينه، ويجب ان يكون هناك مجهود اتصالي تقوم به كل وزاره، ولكن ايضا بالتنسيق، بوجود ايضا تنسيقية اتصالية على مستوى رئيس الحكومة. هذا هام وهام جدا، حتى الهواجس اللي يعيشها كل يوم المواطن التونسي واللي خوفوا فيه مشاكل كبيرة والعام القادم ممكن يكون أصعب إلى آخره، هذا راهو يخلي حتى المواطن التونسي يعيش وضعية نفسية صعبة وصعبة جدا.
واضح، شكرا لك الأستاذ معز بن مسعود المختص اتصال السياسي، شكرا لك على مداخلتك معنا اليوم. احنا مواصلين الجزء الثاني من بوليتيكا باش نحكيو كما قلنا على زيارة الوفد التونسي إلى سوريا ودمشق تحديدا، خاصة بعد ما أعلمنا زهير اسموفا جهرة ثامي إلى دمشق بوصول قنصل تونس الجديد اليوم إلى دمشق وبداية مباشرة مهامه بداية من اليوم. مواصلين معكم المشوار ديما على جهرة ثامة، مواصلين معكم المشوار إلى دمشق مباشرة وين موجود مفادنا زهير الجيس. مرحبا،
مرحبا بك أسر من برنامج بوليتيكا وجهرة ثامة. احنا كما قلت متواجدين ضمن البعثة الموجودة إلى العاصمة السورية دمشق، ما زلنا نواصل في مجموعة من اللقاءات ونغطي في مجموعة اللقاءات اللي وصلها.
زهير حاول تبدل المكان، يعني صوت متقطع شوية. زهير
هكا تسمعني خير؟
هكا خير، تفضل.
قلت لك أشرف، احنا متواصلين في نفس الإطار في تغطية نشاط المجتمع المدني في إطار زيارة الوفد التونسي إلى العاصمة السورية دمشق، وصارت عديدة اللقاءات الجديدة. هو من الجديد اللي ممكن يقولك عليه طوى هو أنه القنصل التونسي دخل إلى الأراضي السورية منذ قليل، وهو الآن بالتاريخ إلى سفارة تونس في دمشق وتباشر مهامه، وسيكون أول أعماله هو لقاء الوفد التونسي اليوم 7:30 بمقاطعة التونسية في دمشق. هذه أول نشاطاته بشكل إن شاء الله في إطار استقبال الوفد التونسي. أيضا لازم أشرف كذلك أنه مجموعة اللقاءات متواصلة مع عدد من المسؤولين، كنا التقينا البارح بمفتي الديار السورية بعد شوية أنا سمحوا له تصريح، لكن كان جدا لقاء البارح مع وزير العدل الأخ كلب، أطلعنا على عديد الملفات وملفات مهمة جدا. بعد شوية جدا سمحوا له تصريح، لكن نحب نقول أنه كنا منذ قليل في لقاء مع وزير الإعلام، من الحقيقة لم يخفي عنا أسرار كانت مختفية لمدة زمنية طويلة، ومدنا حتى بوثائق وبتسجيلات وبصور وبفيديوهات للعمليات اللي نفرها مجموعة المقاتلين اللي يحملوا الجنسية التونسية، وأكيد تكون عنا إن شاء الله نطق حصرية منها على جوهر أثان. تحدث عن عدد المسجين وكذلك عن عدد المقاتلين، ولم يقدم الأرقام المضبوطة، ولكن وزير العدل فجأنا ولكن في الكواليس قال أن هذا الآن أصبحت بين 7,000 إلى 8,000، وهذا العدد قابل للانتفاع،
لكن في التصريح ما قالش الرقم،
غير رسمية، ولكن قال أعداد تقارب ما لديهم على الأقل من المعطيات حتى الآن حول عدد المقاتلين اليوم من الجنسية التونسية. يعني الرقم اللي كان موفيه 3,000
يتغير من 7,000 إلى 8,000 حسب تصريح وزير العدل السوري. خلينا نسمع وزير العدل السوري ايش قال ونرجع نحكي اكثر اشياء.
اكيد
نحن لا يوجد لدينا شيء نخفيه لا على الرأي العام السوري وهو الأهم في نظرنا. المواطن السوري هو المتضرر الأول والأخير من هذا الإرهاب ولا لدى أيها خارجية أخرى، خصوصا أن تونس اليوم قد تغير فيها الوضع وهي تسعى خطوات متقدمة باتجاه المكان التي يجب أن تحتلها هذه الدولة على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإقليمي والدولي. إذن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، كان هنالك مصارحة ومكاشفة لكل الموضوعات من كلا الطرفين على حد سواء، ونتطلع إلى مزيدا من التعاون. وأكدنا للوفد الضيف أن إجراءاتنا القضائية تتم وفقا لأفضل المعايير الدولة وأنه لا خوف على أي شخص ملاحق أمام القضاء السوري.
سيد الوزير، نسبة الذين غرروا بهم من تونس بالنسبة للعرب،
يعني هناك نسبة كبيرة من الوافدين الذين انتسبوا للعصابات الإرهابية المسلحة، تونس ولا متقدمة في هذا المجال.
تونس من الدول المتقدمة في هذا المجال. وزير يرفض أنه يعطي الرقم صحيح، لكن حسب إفادته ليك في الكواليس زهير أنه 8,000 تونسي ضمن الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة النشطة في سوريا.
هذا ما تمكنت على الأقل من أني ناخده من عنده كتصريح في الكواليس، كما قلت مش تصريح مصرح به علنا وصوتي يقول أن الأعداد بين 7,000 إلى 8,000 مقاتل تونسي موجودين على السورية وفي القتال. الحقيقة المعلومة للدرس والمعطيات هذه معطيات قدمها لي في الكواليس وزير العدل السوري. قلت أيضا أنه كان عندنا لقاء مطول الحقيقة مع مفتي الديار السورية السيد حسون، واللي إن شاء الله طبعا بسوه أول ما نرجع لتونس، ولكن هات نسمعوا تصريح مقتطف من هذا اللقاء والحوار.
أولا لا أستطيع أن أعطي الأعداد، فهذا ليس مهمتي، إن مهمة المؤسسة السياسية والأمنية، وعلى الإخوة في تونس أن يهيئوا وفدا أمنيا سياسيا يأتي إلى سوريا ليتباحثوا في هؤلاء المقاتلين والمسجونين وكيف يمكن أن نصل إلى شيء فيما بيننا وبينهم. الأمر الثاني موضوع إعادة تأهيل هؤلاء المعتقلين، الذي لاحظته من كل أنحاء العالم العربي أن الذين أخرجوا من السجون وخصوصا في التفجيرات الأخيرة التي حدثت في الكويت وفي السعودية، أن أكثر من قام بها كانوا في السجون لمدة 2 و3 و4. فإذا نحن حينما نصدر عفو عام عن هؤلاء المتطرفين بناء على ضغط سياسي أو ضغط أسري، ويعود هؤلاء الناس إلى المحاضن التي كانوا فيها مرة أخرى، فيعودون أشرس مما كانوا في المرة الماضية. إذا علينا قبل أن نعلن هذا العفو والإخراج أن نوجد مؤسسة متكاملة في الوطن العربي، كيف نعالج هؤلاء وكيف يمكن أن نتعاون في إيقافهم قبل أن يتورطوا بالدخول إلى هذه الساحات، إيجاد طرق أن لا يتورطوا وإيجاد طرق لاستخراج من تورطوا. وهذا حتى هذه اللحظة هناك تعاون أمني، هناك تعاون سياسي، وليس هنالك تعاون تثقيفي وفكري وديني. والدليل يدعى وزير مالية وزير النفط إلى كل البلاد العربية. أما هل رأيت علماء دعوا إلى مجالس متواصلة إعادة تأهيل هؤلاء؟ لا أجد. حتى المؤتمرات التي أذهب إليها كثير منها مؤتمرات تثقيفية صورية، يوجد المشايخ هم كل واحد يتكلم عن جماعته ومذهبه وكذا، وهذه حضرتها مؤتمرات منذ 30 سنة حتى الآن، حتى بدت أبتعد عن المؤتمرات، لأن المؤتمرات في عالم الأجيال التي تربى في المساجد في عالم آخر. لذلك علينا أن نذهب إلى الجامعات، علينا أن نذهب إلى المدارس، اتحاد النساء، اتحاد الطلبة الشغيلة، أن نذهب إليهم كمؤسسة دينية ونسمع منهم ماذا يحدث في هذا المجتمع، نتحاور معهم، حتى إلى الملحدين في أي مكان من الأماكن أن نذهب لنحاورهم وليس أن نرفض. فالأنبياء كانوا يذهبون إلى الكفرة وليس الكفرة يأتون إلى الأنبياء. علينا أن نعيد التأهيل حقيقة في المؤسسة الدينية بدءا من الرأس حتى الأسرة الصغيرة، هذا الواجب.
نواصل معك زهير.
لازم نقول لك أشرف أنه لم يخفي سيد بدر الدين حسون مفتي الديار السورية حقيقة رغبته في زيارة الأراضي التونسية، ولكن كان لديه شرط وحيد وهو أن تكون الدعوة رسمية من الدولة التونسية، بمعنى أن تكون الدعوة موجهة إليه من وزارة الشؤون الدينية أو وزارة الخارجية حتى يتمكن من إجراء تحدث عنه من زيارته. احنا الآن موجودون على بضعة أمتار الحقيقة من جبل قسيون، وأنتم تعلمون أن جبل قسيون هو تمركز الجيش النظام السوري. الآن ربما تستمعون كأطمع الآن إلى استئناف المدفعية الجيش النظام السوري في قصف مواقع الإرهابيين وأيضا المقاتلين. القصف يعود بكثافة الآن في هذه اللحظات من الجانب السوري، صوت يعني صوت المدفعية الحقيقة صوت كبير جدا من هذه الجهة التي أتحدث فيها الآن من العاصمة السورية دمشق. ويبدو أنهم ويستمرون الآن. أنا أؤكد إلى المستمعين بالنسبة لمستمعي برنامج بوليتيكا وأيضا جورتان أن القصف طلق ليلة وأيضا القذائف والقذائف الهون وأيضا الصواريخ التي تأتي من الجانب المعادي ربما للنظام السوري تتوقف أيضا ليلا لضرورة أمنية حتى لا يحدد كل من الجهتين مواقع القصف ومواقع التمركز لجيش النظام السوري من جهة وأيضا للمحاربين من جهة الأخرى. الآن استأنفت المدفعية السورية بكثافة القصف على
زهير.
مواقع الإرهابيين.
حبيت نسألك على أزمة المهاجرين، أكيد تحدثت الموضوع هذا مع المسؤولين السوريين.
كان لنا حوار مطول الحقيقة اليوم مع وزير الإعلام السوري حول مسألة تغطية هذا الملف وملف المهاجرين والتركيز الإعلامي اليوم بالذات، وكان له سؤال واحد كإجابة على مجموعة الأسئلة حول هذا الملف. هو قال لنا اسألوا لماذا الإعلام الأوروبي والإعلام للدول المعادية للنظام السوري اليوم يتمركزون ويركزون على هذا الملف. يقول أن المهاجرين بدأ خروجهم وبدأ زيجتهم وبدأت معاناتهم منذ بدء الحرب، يعني منذ 4 سنوات على هذا البلد. لماذا هذا التركيز بالذات اليوم؟ هل هناك هدف جديد؟ هل هناك تصعيد إعلامي جديد في هذا في هذه الناحية؟ كانت هذه هي إجابة.
وهل أجاب عن هذا السؤال؟ هل أجاب عن هذا السؤال؟
أجاب عن هذا السؤال فقط بالسؤال الذي أطرحه الآن. يقول لكم أن تلوا العقل وتجيبوا أنتم على هذا السؤال. لن أجيب على هذا السؤال، أجيبوا أنتم على السؤال فستعرفون حقيقة هذا الملف، ملف المهاجرين والمهاجرين. وأضاف أنه لم يطلق على كل من دخل سوريا أثناء الحرب في العراق وأيضا الذين أتوا من الجنسية الفلسطينية وأثناء الغزو الكويتي، وكل من دخل سوريا لم يطلق عليهم المهاجرين أو النازحين، بل كانوا يعتمدونهم ويقولون أنهم عرب وأشقاء ويدخلون. وأكد أنهم لم يلوا الخيم ولم توصب خيمة واحدة إلى الأشقاء العرب أثناء أزماتهم، بل كانوا يستقبلونهم في المدارس وفي بيوت السوريين. وقال لكم أن تنظروا أرق في المعاملة بين السوريين وبين الجاليات العربية الأخرى اليوم.
واضح، أكيد احنا عنا متعات أخرى غدوة في إطار زيارة الوفد التونسي إلى سوريا. شكرا لك زهير الجيس، حدثنا من دمشق. تفضل زهير، عندك مضيف.
أقول فقط أريد أن أذكر المستمعين على جوهر الأفلام وأيضا في برنامج بوليتيكا أنه عندنا مجموعة من الإفتاء كبيرة والحوارات الحصرية إن شاء الله تبث أول ما نزل تونس في برنامج بوليتيكا مع عدد من المسؤولين من بينهم وزير العدل ووزير الإعلام وأيضا مفتي الديار السورية. ولكن ما يمكن أن أؤكده أنه بعد غدوة إن شاء الله ولا غدوة يمكن يكون عندكم كذلك تصريح حصري مختزب للقائي مع وزير الإعلام السوري اليوم والذي تحدث فيه عن أكثر من نقطة، وربما النقطة التي أردت التركيز عليها هو نقاط الضعف ونقاط الفساد وخاصة الإعلام الحكومي المطبل للنظام السوري الذي تسبب كان يجعل الرأي العام السوري يقتل بما تبثه قناة الجزيرة أو قناة عربية وما استفحته من مصداقية وموضوعية مدى الرأي العام. فتحدث عن هذا الموضوع، الإجابة أكيد إن شاء الله غدوة أو بعد غدوة على أقصى تقدير عندك أنت في برنامج بوليتيكا.
أكيد إضافة إلى الصور والفيديوهات اللي تحدثت عليها وتحصلت عليها حصريا للمقاتلين وإلى المجاهدين اللي ينشطوا ضمن الجماعات الإرهابية التوانسة في سوريا، أكيد موضوع المتابعة وأكيد بشكون عنا مداخلة غدوة جديدة معك ومواضيع وتفاصيل أخرى. شكرا لك زهير الجيس، حدثنا من العاصمة السورية دمشق. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية بوليتيكا اليوم. شكرا لك جيهان برحومة. أشرف بن عبد السلام يقول لكم شاية طيبة وفي لمنة.